السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجه. الكلام في هذه القاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فيقع الكلام في عدة عناوين في هذه القاعدة، ومفادها مطابقة وعكسا والمجرة. والبحث كما مر أيضا يقع في أسباب الضمان وفي أنواع الضمان ومعاني الضمان. فمن الأبحاث العديدة، الجهات العديدة في هذه القاعدة، ما الدليل على مثل هذه القاعدة؟ الأدلة سنستعرضها. بعد أن يستعرض الأعلام الأدلة على هذه القاعدة، الأدلة يعني بعبارة أخرى يمكن أن يعبر أنه أسباب الضمان، يعني أدلة على قاعدة الضمان. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. لو كنا نحن نجمد على مفاد هذه القاعدة، يعني الضمان الموجود في صحيح العقود هو بنفسه سبب للضمان الموجود في العقد الفاسد. الضمان الموجود في الصحيح سبب، يعني ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. ظاهر القاعدة هكذا، ما سببية، يعني الضمان الموجود في الصحيح سبب للضمان في الفاسد. هل هذه القاعدة هكذا يعني؟ فبالتالي الضمان الموجود في العقود الصحيحة، هذا الضمان هو أحد أسباب الضمان. هل المراد هكذا؟ سيأتي إن شاء الله. استدل على هذه القاعدة بالإقدام، استدل على هذه القاعدة باليد، استدل عليه بأدلة متعددة، استدل يعني بأسباب الضمان. فبالتالي أسباب الضمان، إذا استدل بأسباب الضمان يعني أسباب الضمان كبريات، وهذه القاعدة صغرى لتلك الكبرى. أي معنى هذا؟ معناها هكذا. طبعا الضمان بالمعنى العام بحث آخر. فهل هذه القاعدة هكذا أم ماذا؟ المحصل الذي يذكر الشيخ سيأتي في نهاية المطاف، وأكثر المحشين بعد المحققين أيضا ينبهون على أن بالدقة مراد المشهور غير ظاهر العبارة في هذه القاعدة. ظاهر العبارة في هذه القاعدة ما يضمن بصحيحة أي موضوع سبب، يضمن بفاسدة أن الضمان الموجود في الصحيح سبب للضمان الموجود في العقد الفاسد. غريب يعني، الضمان هو صحة العقد تقتضي الضمان، الفساد لماذا يضمن؟ شلون يصير السبب؟ فلو أردنا أن نجمد على هذه العبارة، طبعا جملة من المحشي أكثر المحشين يعني الآخند واليزدي والبقية من الأعلام المحققين المحشين للمكاسب قالوا هذه القاعدة، هي الألفاظ لهذه القاعدة لا هي وردت في نص ولا هي مورد إجماع، فلماذا يعني نتكلف في شرح عناوين هذه القاعدة بهذه الألفاظ و الأجدر أن نذهب إلى ما ورد في الآيات والروايات من أسباب الضمان. طبعا سبق إذا تذكرون أمس أو قبل أمس مر بنا أن هاي القاعدة اصطيادية، اصطيادية، والشيء الاصطيادي صاد يصيد التاء تقبل تقلب طاء، اصطيادي افتعال، الشيء الاصطيادي موجود ليس بلفظه. بل بمعنى وليس من الضروري يكون المعنى التصوري ولا المعنى الاستعمالي، قد يكون المعنى التفهيمي. وقد يكون المعنى الجدي. فإذا كان المعنى اصطيادي الشيء الاصطيادي قاعدة أو حكم أي مكان هو يصطاد يقتنص يوصل إليه عبر المعنى، همون الضروري يكون إلا هاي قاعدة وردت بألفاظها لا ترد بالألفاظ. في جملة معترضة جيد حيتعرض بس يعني نكتة معترضة غامضة ومعقدة بس ما نريد ندخل فيها بغوص عميق، وإنما يعني نشير لها إشارة. النقطة هي هذه، أن عندما نقول لفظ عندنا معنى، معنى تصوري واحد، اللفظ أقول واحد، المعنى التصوري اثنين، المعنى الاستعمالي ثلاثة، المعنى التفهيمي أربعة، المعنى الجدي خمسة، أربعة معاني ولفظ. وبين في علم البلاغة أنه ليس من الضروري تطابق المعنى التصوري مع المعنى الاستعمالي. ضروري؟ مو ضروري. أو المجاز مثلا، كما أنه ليس من الضروري تطابق الاستعمالي مع من؟ مع التفهيم. هني يجي الكناية، فرق الكناية عن المجاز فرق صعب دقيق. جي. فليس من الضروري تطابق الاستعمال مع التفهيم. أيضا ليس من الضروري تطابق التفهيم مع الجدي. ليس من الضروري. ومن ثم القرائن، عندنا قرائن الاستعمال، عندنا قرائن التفهيم، عندنا قرائن الجدي. القرائن ليست كلها في رتبة واحدة، هذا قرره علماء البيان في علم البلاغة. جيد. والجدي بعد حسب كلام علماء البيان وعلماء الأصول والتفسير وكذا، الجدي مو منظر يكون جدي واحد، الجدود والأجداد عديدين، جدي أول ثاني جدي ثاني معنى جدي ثالث، مثل أجداد الآباء. هذا وليكن، هذا مو، هذا أمر معروف لدى الأخوان. ومو من الضروري أن يتطابق الأربعة، ولا من الضروري أن لا يتخالف الأربعة. قد التصور غير الاستعمال وهما، غير التفهيم وهم الثلاثة، غير الجدي، أربعة معاني متغايرة. يمكن ثلاثة متغايرة، اثنين متغايرين. يعني استعمال يقابل تصوري يطابق الاستعمال، لكن هما لا يطابقان التفهيمي، والتفهيم الجدي واحد. يمكن كل هذا، يمكن التصور غير الاستعمال، لكن الاستعمال التفهيمي متطابق، لكن التفهيم الاستعمالي والاستعمال غير متطابق عن الجدي. صور عديدة في التطابق، الوحدة وعدم الوحدة والتطابق. وعلى ضوءها تختلف الكنايات والمجازات والإيماء والإشارة، أقسام فنون البيان، أقسام فنون. أصلا هو عالم البيان، هذا علم البيان فرق عن علم المعاني. هذا علم البيان، العلم الثاني في علم البلاغة، يعطيك مهارة في كيفية البيان، يعني انتقال من مدلول إلى مدلول. بينما علم المعاني ليس في صدد البيان، يعني في صدد الحكاية من وإلى 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 وإلى. علم المعاني إذن في صدد المعاني. علم المعاني المعنى في نفسه مستطيل دائري كروي، كم حجمه؟ نفس المعنى في نفسه يركز عليه، لا الانتقال من معنى إلى معنى. البيان انتقال حكاية، المعاني المحكي في نفسه ما هو. فرق علم المعاني عن علم البيان. هذا أخو كله واضح، شنو الجديد فيه؟ الجديد الآن هذا نريد نقوله، يعني لو غامض شوية ودقيق. لما نقول معاني، المعنى التصوري غير اللفظ، والمعنى الاستعمالي، والمعنى التفهيمي، وإيش، والمعنى الجدي، والمعنى الجدي الأول أو الثاني. هذه المعاني ألفاظ أو غير ألفاظ؟ المفروض أنها غير ألفاظ، المفروض أنها معاني وليست ألفاظ. إذا كانت معاني أخو كيف نعبر عنها بالألفاظ؟ لا، لأن اللفظ غير المعنى، والمعنى استعمالي التصوري قد يكون غير المعنى استعمالي، والاستعمالي غير وكل غير 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 سير كذا. يعني يمكن المغايرات، المغايرات يمكن عدم المغايرات، يمكن المغايرات نعبر عنها بماذا؟ بالألفاظ أو بشيء آخر؟ خب بالألفاظ. إذا نعبر عنها بالألفاظ فإيش صار؟ إحنا بين عالم الألفاظ وعالم المعاني. شوي أسهل القضية. الآن مثلا لما يقول إنسان، لفظة إنسان المعنى يعني نعبر عنه جسم جوهر. الجوهر بغض النظر عن لفظة جوهر، بغض النظر عن لفظة جسم متحرك بالإرادة ناطق حي مدري كذا كذا كذا، بغض النظر عن الألفاظ نفس هذا الجنس له ماهية. الماهية هي المعنى. غاية الأمر أنا أعاود أعبر عن المعنى بلفظ، أعبر عن معنى ثاني أيضا بلفظ. يعني إذا كان المعنى الموضوع، الموضوع له، فلما أعبر عن الاستعمال بألفاظ أخرى، متى أعبر عنها بألفاظ أخرى؟ إذا كان مغايرة بين المعنى الاستعمالي والمعنى التصوري، فأتي بألفاظ المعنى التصوري لها هو استعمالي للفظ آخر. المعنى الوضعي، إن المعنى التصوري هو معنى، المعنى التصوري هو معنى، هو معنى وضعي، فأعبر عن المعنى الاستعمالي بمعنى وضعي آخر إذا غاير. وإذا غاير تفهيمي الاستعمالي أعبر معاني بألفاظ معناها الوضعي. فإذا أظل أن أنتقل بالمعاني، لكنه عبر اللفظ ألفاظ، عبر طبقات، أو كل طبقة من المعاني عبر تعدد ألفاظ. هذا المقدار شوية أسهل. نرجع إلى نفس البحث. الآن المعنى الاصطيادي، القاعدة الاصطيادية يعني شنو؟ دققوا. اصطدناها. إذا معنى اصطدناها لم نصطدها من المعنى التصوري ولا من المعنى الاستعمالي عادة، إما التفهيمي أو الجدي. معنى المعنى التفهيمي أو الجدي يغاير المعنى الاستعمالي، أو إذا لم يغير المعنى التفهيمي سيغير المعنى الجدي، أو قد لا يغير المعنى الجدي. وليس مر بنا أن الجدي قد يتعدد. لحظة، إذا الجدي تعدد، الجدي الأول ليس جدي، بدي لو جدي، لو مندي، مندي مندي يكون مندي طعمه طيب. فالمعنى الجدي الأول مندي لو جدي. أصلا لما نسميه جدي شلون؟ هو المندي هم جدي يؤكل. فالمعنى الجدي الأول حجة وليس بحجة، حجة وليس بحجة. والتفهيم هم حجة. ما الفرق بين حجية المعنى الجدي أو الجدي وبين المعنى التفهيمي؟ معذرة، هاي الإثارات ترى مهمة، لأن من معنى الاصطياد، استنباط الاصطيادي يعني ماذا؟ لأنه ساد في الآونة الأخيرة في الحوزات القشرية والسطحية مع احترام الجميع، الجو العام، إلا تجيب له دلالة استعمالية ظاهرة. أما إذا معنى تقتنصه من وراء الاستعمال وراء التفهيم، وهذا تلاعب وهلوسة واستذواق واستحسان. كل هاي الطبقات يسميها استحسان، لأنه قاصر الباع في هذا المنهج. بينما عندنا قرائن على الجدي، قرائن على الجدي الثاني، تقول قرائن موجودة ولا؟ تقول استحسان يعني شنو؟ لا هاي القرائن ما يأخذ بها، مو حجة. شو مو حجة؟ وعقيل من تقول مو حجة؟ حتى علماء البلاغة يقول حجة، انت تقول مو حجة، تتمشدق بمنهج علم الأصول، كيف تقول لي مو حجة؟ اي فهاي خب أزمة موجودة علمية في الجو العلمي، في المسيرة العلمية في القرن الأخير. على كل وإن لم تكن غالبة لكنها سائدة في أكثر. فالمعنى الاصطيادي إذن وين يخل اللي يسمى من التصوري ولا الاستعمالي ولا التفهيمي؟ عادة إما جدي أول أو غالبا جدي ثاني وثالث المجرد. الجد المعنى الاستعمالي حجة في الحكاية، المعنى التفهيمي حجة في الحكاية في الدلالة، المعنى التصوري حجة في الدلالة، حتى لو غاير التصوري التفهيمي يبقى المعنى التصوري حجة في الدلالة. خلو كيف هذا تغاير الاستعمالي عن التصوري؟ نعم تغاير، ولكن هني نكتة بلاغية مهمة أن التفت إليها. بضميمة التصور مع القرائن توصلنا إلى الاستعمال المغاير، لا بالقرائن فقط. بضميمة الاستعمال مع قرائن توصلنا إلى تفهيم مغاير الاستعمال. إذا الاستعمال له دور حتى لو غايره التفهيم. بضميمة التفهيم مع قرائن الجد توصلنا إلى الجد المغاير للتفهيم. فالتفهيم له دور سواء كان تطابق أو تغاير، استعمال حقيقي أو مجازي، كنائي أو كذا. عالم الكناية مهم هذا، يعني من البحوث المعقدة صناعيا في علم البلاغة علم البعاني، وبين السباق حتى علماء البلاغة علماء اللغة علماء الأصول. الكناية ندقق يعني تغاير التفهيم غالبا مع الاستعمال، المجاز تغاير الاستعمال مع التصور، وقد تكون الكناية تغاير الجدي مع التفهيم. في الكناية أغور أخفى دلالة بخلاف المجاز اللغوي الاستعمالي، وذلك الكناية خفية دائما تكون، مع أنها أبلغ من التصريح. على أي حال الكنايات عالم عجيب غريب. هذا الذي يرفض الاستدلال بالإيماء والتنبيه والإشارة واللطائف، وهذا المجرد يقول هذا منهج الصوفية ومنهج البوفية يا أخي، علم البلاغة قائم على هالكنايات، تناقش في القرائن في الكنايات، لما تقولي هذا ليس منهج أصلا مسدود الباب، مع من تتكلم؟ علم البلاغة في كل اللغات موجودة. فإذا دققوا، إذا المنهج الاصطيادي الحكم الاصطيادي هذا بحث مهم. هذه المقدمة التي ذكرناها اليوم أصلا عبارة عن منظومة صناعية لشرح معنى الاصطياد في الاستنباط، والحكم الاصطيادي كله يقرون به الفقهاء فضلا عن غيرهم مفسرين أو متكلمين. من باب المثال أحد الأعلام الموجودين حفظهم الله قال من أين تزعم بأن مقام فاطمة سلام الله عليها في الحجية أعلى من الحسنين والتسعة من ولد الحسين؟ أتستند إلى رواية مرسلة أم مو مرسلة، رواية غير معروفة في المصدر وكذا كذا. بعدين أوصلت للآغا العالم حفظه الله إنه أنا اعتمدت ليس على الرواية، هي منبه، اعتمدت على روايات متواترة قطعية أخرى المعنى الاصطيادي فيها موجود. شوف شو هو التفت بعد طبعا وتبنى اتفاقا بعد ذلك هذه يعني القضية وكذا أنها صلى الله عليه في الحجية أعظم حجية من ولدها الأحد عشر. الروايات المتواترة عند الفريقين مثلا في أن نورها صلى الله عليها خلق قبل الحسنين والتسعة بل من نورها ونور زوجها ونور أبيها خلق تسعة أو عفوا لأحد عشر الحسنين ثم التسعة. هيدل على في سلسلة العلل أو الفيوضات وكل الكمالات بالتالي هي أكمل أكمل في كل شيء حجيته أعظم من كل شيء. شوف معنى تصطاده. لحظة الآن في هذا المنهج الاصطيادي اللي اليوم الآن تعرضنا له وبهلقى المقدمات الأصولية والبلاغية والدلالية والعلوم اللغوية جيد جيد هنا مكمن بيت مربط الفرس. عندنا تواترات في المعاني استنباطية خفية إلا على رواد العلماء متواترات إيش دققوا متواترات اصطيادية تخفى على العلماء ولا يلتفت إليها إلا رواد العلماء. دليل ما موجود طبعا دليل موجود شفت هذا العلم حفظه الله أصلا موجود منين يلتزم طبعا بس ما بعدين وبعدين في الجزء الثاني والثالث وكذا والرابع عشرات الأدلة القطعية الدالة على فوقية حجية وولاية وأكملية فاطمة على الأحد عشر عشرات من المتواترات عبر هذا المنهج. المصيب بديهي بحسب الأدلة بديهي لو بحسب الأذهان. الضرورة بحسب الأدلة لو بحسب الأذهان. شوف شنو بحر الأدلة ضروري بحسب الأدلة عالم كبير غير بحسب الأذهان بديهي إضافي. يعني الضرورة قد في زمان من الزمان يصير كساد في العلم هذه الضرورة بالتالي تصبح وش اسمه هاي الضرورة تصبح نظرية نسيا منسية. الضرورة تصبح ماذا نسيا منسية. أما إذا قلنا الضرورة هي بحسب الأدلة نسيها من نسي غفلها من غفل وعلم بها من علم. ضروري الدين أي شيء ما هو معناه هي نقطة مهمة. هل الضرورة معنى إضافي نسبي أو الضرورة ذاتية بحسب الأدلة نقطة جدا مهمة. البديهة مع كذا هذه بحوث جدا حساسة جدا حساسة. إذن التواتر لا تقتصر فيه للتواتر على التواتر اللفظي بل التواتر المعنوي. المعنوي ما هو كم درجة كم طبقة التواتر المعنوي يجي يريد يقول لي هذه الروايات الضعيفة أنا أريد ألغيها. ألغي نفسك مو تلغيها هي أعظم منك ومن على كل أصلك وفصلك. شو القصة هي دي الروايات ده التراث بتواتره اللفظي رحمة الله عليه سيلخو يقول من خمسة طرق متباعدة يحصل القطع. سيلخو في مورد وكلامه صحيح من خمسة طرق يحصل القطع فكيف بك بعشرة طرق عشرين طريق خمس ولو كان ضعف تواتر معنوي. دققوا هنا بيت القصيد مربط الفرس الآن بعد المقدمة اليوم. التواتر ليس المعنوي يعني المعنى الاستعمالي أها، ولا المعنى التفهيمي أها، قد يكون جدي وليس الجدي الأول، قد يكون الجدي الثاني الثالث الذي لا يلتفت إليه إلا أوحدي العلماء رواد العلماء. تعبير كل العلماء في كل العلوم غالب علماء العلوم متوسطي الدرجة صراحة، يعني الخاجة صين الدين طوسي في الفلسفة أغلب الفلاسفة متفلسفة وليسوا فلاسفة، متفلسفة يعني يفهمون كلام الآخر، قد يفهمون كلام المجمع، ولكن ذاك الذي يصل للنخاع قليل. مولى الصدر عنده نفس التعبير، ابن سينا عنده نفس التعبير في الشفاء. غالب الفلاسفة يعني غالب المتكلمين ليسوا متكلمين، مقلدين. غالب مع احترامنا غالب الفقهاء، أنا التقيت بواحد من أبرز تلاميذ أغاضياء وتلميذ الكومباني وتلميذ النايني، نقل عن أجواء النجف في ذاك الوقت الذي هو أنا التقيته وهو شيبة في آخر عمره. إيه قال غالبا تقليد، الاجتهاد والتحقيق قليل بالزيادة يفهم إذا يقدر يفهم الكلام الآخرين، هاي كل اجتهاد يعني بمعنى يفهم الكلام الآخرين، أما أنه يدقق يحقق ينقنق يبقبق زين جيد. فإذا معنى التواتر المعنوي تختصر على المعنى الاستعمالي أين أنت؟ تفهيمي أين أنت؟ شوف طبقة خفية أخبار. تواتر قد يكون في المعنى الجدي، والمعنى الجدي من يلتفت له؟ والجد الثاني انظر كيف يقول باقر العلوم صلوات الله عليه في كلمتين موجزتين يفتح لنا باب عظيم في علوم التفسير، يقول الآية نزلت في من ونزلت لمن. أسباب النزول أيها المفسرون يخاطبهم الباقر، أسباب النزول نزلت في من، في أسباب النزول نزلت لمن، الغاية من. يقول أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم مريم مثل ضربه الله لفاطمة مو لمريم، الآيات التي نزلت في مريم نزلت في مريم ولكن لم تنزل لمريم، إنما نزلت للإشادة بذكر فاطمة. الآيات التي نزلت في الأنبياء نزلت في الأنبياء لكن لم تنزل لأجل الأنبياء، نزلت لأهل البيت. دي قاعدة، إن في لقد شنو وكذلك لقد كان في قصصهم عبور لا توقف، نفس اللي يقول البقر لمن نزلت في كل، كما يقول أهل البيت في كل نبي من أنبياء الله في القرآن شاهد على الإمام المهدي، شؤون الإمام المهدي. سبحان الله، أنا مع أني اقتبست وأخذت واقتصصت واستنسخت ما موجود في رواية أهل البيت من الإشارة إلى الظواهر القرآنية والإمام المهدي، الآن وجدت ظواهر قرآنية أشار لها أهل البيت مهدوية في الأنبياء ضعف الذي كتبته طبع. بل مو فقط الإمام المهدي، خذ عندك سؤال عن شؤون الإمام الرضا ستجده في شؤون الأنبياء، عندك أسئلة عن الإمام الحسن ستجده في شؤون الأنبياء. الأنبياء نزلت فيهم الآيات لكن ليست لهم، لمن؟ لمن وراءهم. النص القرآن الصريح القرآن لقد كان في قصصهم عبرة، عبرة يعني عبور، مو هم المراد الجدي النهائي، هم المراد الجدي الأول الابتدائي، مرحلة ابتدائية، مدرسة ابتدائية. المدرسة النهائية أهل البيت، هو صريح القرآن هذا، وليس فقط لقد كان في قصصهم، أيضا قوله تعالى إن في يوسف وإخوته شنو آيات، يعني حاكي عن شيء وراءهم، نفس الكلام، بل في سور عديدة وآيات عديدة تشير لهذه الحقيقة التي يؤسسها أئمة أهل البيت ويغفل عنها المفسرون بما فيهم الطبطوائي رحمة الله عليه، حتى بما فيهم مفسري الإمامية للأسف، إلا القليل من من وفى لهذه القواعد العلمية بالانضباط أصلاً. لذلك عندما يقول أهل البيت ثلث القرآن فينا ثلثي فينا، بهالمعنى أن الله أنزله في الأنبياء، لكن ليس للأنبياء، نزلت فيهم ولم تنزل لهم، نزلت فيما ولما. شوف كلام الباقر صلى الله عليه، يعطي قاعدة انضباطية منهاج منظومي لكل القرآن. فالمعنى الاصطيادي اليوم صار بحث كله على الاصطيادي، هذه القاعدة اصطيادية، الاصطياد في، وأن تضرب كلمة اصطياد في معجم الفقهي لمصعب الشرار، الفقهاء يلتزمون بالاستنباط الاصطيادي والحكم الاصطيادي في أبواب عديدة. ما هو هذا المنهج؟ اليوم كله توظيف البحث، وهذا يتعمم على التفسير، على الكلام، على العلوم الدينية كلها، قبال الجموديين القشريين الحشويين السطحيين الذين يتمشدقون بلباس علم الأصول. هذا علم الأصول، هذا هو علم الأصول، علم البلاغة، تحليل صناعي دقي بقبقي نقنقي، مو عفوية جمودية، بالموازين بالانضباط. فإذا التواتر المعنوي كم قسم؟ الله أكبر. صاحب الكفاية رحمة الله عليه يقول في موارد من كتاب الكفاية إن هذا المعنى تنتقل من اللازم لللازم، استعمل فيه بحث استعمال لفظ المعنى وفي غيره، يقول بطون القرآن بأي معنى؟ يقول أن تنتقل أحد الوجوه، تنتقل من جدي إلى جدي، من جدي إلى جدي. هو صاحب الكفاية يقوله، هو صاحب الكفاية صوفي، صاحب الكفاية هلوسي، لو ميزان أصول، هو هذا انضباط. فلاحظ التواتر مساحاته مخفية، تحتاج لمجتهدين فحول يستخرجون التواتر، يستخرجون المستفيض، يقول لي اعتمد على سند واحد، على خبر احاد. الشيخ المفيد يقول لك طلق الاحاد، مثنى وثلاث ورباع، خذ هذا احاد، شنو احاد؟ خذ مثنى وثلاث ورباع، خبر علمي، خبر علمي تكاتف تضامن الأخبار بالمعنى التفهيمي أو الجدي أو ما وراء الجدي، سترى أن المعنى مستفيض، لا تتكي على أحد واحد، هذا ما يقام به الدين. شبهة ابن قبة على هذه الجهة، على كل هذا المعنى الاصطيادي ومنهج اليوم هسه، هذا واحد لو يلخصه يصير كراس مفيد في علم التفسير، في علم الأصول، في علم الاستنباط، وما أكثر ما يمر وهذا بعبان منثور لا سمح الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.